عناية الرحمن للإيمان تهدين، وتشرح الصدر للتقوى وتروينا. عناية الله للإنسان تسعده، تشفي القلوب من الأمراض تحمينا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبابنا المشاهدين والشباب في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم العناية المركزة. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم، احنا خلاص يمكن في آخر حلقات العناية المركزة، هنتكلم عن مرض خطير أيضا انتشر بين كثير من الشباب والفتيات، بين كثير من المسلمين والمسلمات، انتشر بين كثير من الصغار والكبار، ألا وهو الكذب والعياذ بالله. بالعكس، يعني يمكن اخطر مرض بيواجه الامه الان من بين اخطر الامراض، الا وهو الكذب، انتشار الكذب بين كثير من فئات. خلاص اصبح العالم يكذب على امته، واصبح التاجر يكذب على زبائنه، واصبحت الزوجه تكذب على زوجها، واصبح الزوج يكذب على زوجته، واصبح الاولاد يكذبون على ابيهم وعلى والديهم، واصبح الاباء يكذبون على ابنائهم، ولا حول ولا قوه الا بالله. خلي بالك، الطريق الاقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، انه الصدق، إنه الصدق. هو سيف الله في أرضه الذي ما واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. تخيل، النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. علمنا أنه دائما ما يكون صدق في كل شيء، ولا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أتى إليه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ذو النورين وزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى لعبد الله بن سعد ابن أبي الصرح. سيدنا عبد الله بن سعد بن ابي الصرح كان النبي صلى الله عليه وسلم اهدر دمه، يعني قال اي حد يشوفه يقتله، حتى لو وجدتموه متعلقا باستار الكعبه لو ماسك في استار الكعبه. تخيل بقى جرم هذا الرجل حتى يبيح النبي صلى الله عليه وسلم دمه بهذه الطريقه. فياتي سيدنا عثمان بن عفان لعبد الله بن سعد بن ابي الصرح الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: بايعه يا رسول الله، بايعه يا رسول الله. فيقول له، فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المره الاولى، ثم يقول عثمان: بايعه يا رسول الله. فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية، ثم يقول عثمان: بايعه يا رسول الله. فيمد إليه النبي صلى الله عليه وسلم يده ويبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن سار ومشى وذهب عبد الله بن سعد بن أبي الصرح هو عثمان بن عفان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أما كان فيكم رجل رشيد، أما كان فيكم رجل رشيد يقوم حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إليه حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فيقول الصحابة: هل أومأت إلينا بعينك؟ يعني ممكن كنت تخدعه يا رسول الله وتشير إلينا بعينك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين، ما كان لنبي أن يكذب أمام الحاضرين أمامه والحاضرين أمامه، ما كان لنبي أن يخدع الحاضرين أمامه، ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. قيل: يا رسول الله، أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا، لا يجتمع الإيمان والكذب في مؤمن أبدا. ثم قرأ قول الحق سبحانه وتعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا،
حتى يكتب عند الله كذابا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. والحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر إلى الخير، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. عيش معايا بقلبك هذا الحديث. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال حتى يكتب عند الله صديقة بصيغة المبالغة، حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب، إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الله عز وجل حرم الكذب في القرآن في أكثر من 280 آية. تخيل أكثر من 280 آية في القرآن الكريم حرم الله سبحانه وتعالى فيها الكذب. من بين هذه الآيات: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. خلي بالك، الصدق هو المحك الإيمان الحقيقي بين الإيمان والنفاق، هو المحك الحقيقي بين الإيمان والنفاق. بمعنى لو شفت واحد بيكذب دائما يكذب، عادته الكذب ليل نهار، اعلم يقينا أنهم منافقين. ليس هذا كلامي بل هو كلام سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: آية المنافق ثلاث، أول هذه الخصال إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، خان حتى في الأمانة. الله عز وجل حرم الكذب في آيات عديدة: ومن يفترى على الله كذب، ومن ويقول سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. آيات كثيرة يحرم الله سبحانه وتعالى فيها الكذب ويحث فيها على الصدق. من بين أقسام الصدق أيضا الصدق في النيات. أنت بتعمل عمل تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى ولا ثناء الناس ورياء الناس؟ من بين أقسام الصدق الصدق في الأقوال، وده اللي احنا محتاجينه النهاردة، أن نصدق في أقوالنا مع الناس ومع أنفسنا.
حبيبك صلى الله عليه وسلم عمل معادلة رائعة جدا، بس المعادلة دي عايزة رجال اقتدوا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعايزة سيدات يعني اقتدوا بأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم، ألا وهي معادلة الحديث الصحيح: تحروا الصدق فإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة، وإياكم والكذب فإن رأيتم فيه النجاة فإن فيه الهلكة. محتاجة لشوية يقين فقط لا غير. اوعى تكذب سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله: سمعا وطاعة يا رسول الله. بس زي ما قلت لك، هي عايزة رجال يقدموا على هذا الأمر. تحروا الصدق، اصدق، ما يهمكش مهما حصل، ما يهمكش، ربنا هينجيك علشان قول النبي صلى الله عليه وسلم. الصدق يا أخوانا أنواع: صدق مع الله عز وجل. الصدق مع الله عز وجل هذا بيكون في الإخلاص وعدم الرياء في الأعمال، أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، مش عشان حد، تعمل العمل لله مش عشان حد أبدا. وصدق مع الناس وهو أن تصدق الحديث معهم، ولا تكن فيك آية من آيات المنافقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما قال أخونا أن آية المنافق ثلاث: أولها إذا حدث كذب، وهذا هو الكذب الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الصدق مع الناس.
كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب. كبرت خيانة، خيانة كبيرة يا من تفعل هذا. بتكلم صاحبك، بتكلم زميلك في موضوع معين، أنت تكذب عليه وهو دايما ما تعودش منك انك تكذب عليه، هو دايما مصدق لك، هو لك مصدق وانت به كاذب. هذه خيانة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، انت بذلك ترتكب خيانة كبيرة. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما يعني سئل عن الغيبة، قال: ذكرك اخاك بما يكره. ليه؟ لان كتير من الشباب ممكن يقول لك: طيب ماشي، بس الكلام اللي انا بقوله على زميلي او على اللي انا بتكلم عليه، هو الكلام ده فيه فعلا، مش كلام مثلا مش كاذب او حاجة مش بتقول عليه، ده كلام موجود فيه فعلا، ولكن بذكره من وراء. يا أخي وقعت الغيبة حتما ويقينا، ذكرك أخاك بما يكره. قال: فإن كان فيه ما تقول قال فقد اغتبته. طيب لو أنت بتتقول على أخيك المسلم ما ليس فيه، قال: فإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان هو الافتراء الكذب العظيم على صاحبك أو على صديقك أو زميلك أو جارك. لابد أن نعلم خطورة الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أتى إليه ملكان يعني وذهب معهما النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا برجل في الرؤية، هذه الرؤية التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل قائم عند فمه خطاف من حديد، كلوب من حديد، خطاف من حديد، هذا الخطاف يجر فمه إلى قفاه، ثم يأتي إلى الناحية الأخرى ناحية اليسار يجر فمه إلى قفاه، وهكذا منظر مفزع، منظر مؤلم، منظر مرعب. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فيقال له: إنه الرجل يغدو من بيته، يخرج من الصبح يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق أي تنتشر بين كثير من الناس والعياذ بالله.
الصدق فضيلة جميلة بتأكد الأخلاق، الصدق فضيلة جميلة بتأكد الأخلاق، كلنا بنحب الصادق أما الكذاب لا، كلنا بنحب الصادق أما الكذاب لا. الصدق فضيلة جميلة بتأكد الأخلاق، كلنا بنحب الصادق أما الكذاب لا. أصحابه بتزعل منه والكل بيبعد عنه، أصحابه بتزعل منه والكل بيبعد عنه، ويعيش وحداني لأنه عمره ما بيقول الحق، ويعيش وحداني لأنه عمره ما بيقول الحق. الصدق فضيلة جميلة بتأكد الأخلاق.
قد يسأل تالي ويقول ألم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم الكذب في أمور؟ نعم، اسمع إلى هذا الحديث، حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. ولكن بداية، سيدة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هي بنت عقبة بن أبي معيط ذلكم الكافر الذي خلق النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، والذي وضع سر الجذور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يدي ربه. يخرج وتخرج من صلب هذا الرجل امرأة صحابية جليلة مباركة تنزل فيها سورة من القرآن تتلى إلى يوم القيامة، إنها سورة الممتحنة. سيدة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط تقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، خلي بالك، ثلاث حالات بس رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الكذب. الرجل يصلح بين الناس، لو بتصلح بين الناس فلا داعي أن تستعمل الكذب حتى يتم الصلح بين الناس وبين المتخاصمين. الرجل يصلح بين الناس وشتان شتان بين هذا وبين النمام الذي يسعى بين الناس بالنميمة، يبقى أول حالة الرجل يصلح بين الناس. والرجل يكذب في الحرب، فلا مانع أن تكذب في الحرب من أجل أن تضلل الأعداء. والرجل يكذب على زوجته والزوجة تكذب على زوجها، وإن كانت كلماته تصادف شعورا يشعر به في قلبه من باب الرحمة التي جعلها الله بعد المودة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يبقى ثلاث حالات ترخص فيه من النبي صلى الله عليه وسلم الكذب. إذن بعد الثلاث حالات دول ما ينفعش نسمع نقول إن في كذبة بيضة ولا كذبة سودة، هم ثلاث حالات فقط رخص فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل يصلح بين الناس، والرجل يكذب في الحرب، والرجل يكذب على زوجته، والمرأة تكذب على زوجها. أحبتي في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عناية الرحمن للإيمان تهدين وتشرح الصدر للتقوى وتروينا عناية الله للإنسان.